تقدوا الأكوى لي فيك مطوية عطية أزلية.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يستقبل رئيس الوزراء البيلاروسي ويؤكد ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين. مقتل صهيوني وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجارين بمدينة القدس المحتلة. مقاومون فلسطينيون يأسرون جثة جندي صهيوني في جنين بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن العلاقات بين إيران وبيلاروسيا كانت دائما ودية، وأن تطوير وتعزيز العلاقات بين الدول التي تعرضت لحظر جائر بسبب جهودها للحفاظ على استقلالها من السبل الفعالة للتحييد وتجاوز الحظر. وأشار رئيسي خلال لقائه رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غلافجينكو إلى أن إيران أحرزت تقدما كبيرا في جميع المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي رغم الحظر، وأن إيران وبيلاروسيا تتمتعان اليوم بإمكانات متنوعة. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي إن القدرات الجديدة التي تم توفيرها في منشأتي فوردو ونطنز تأتي وفقا لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن ممارسة الضغط السياسي وإصدار القرار لا يمثلان الحل. وقال محمد إسلامي في معرض رده على قرار مجلس الحكام ضد إيران إن السلوك السياسي وممارسة الضغوط السياسية وعدم الاهتمام لمسار الاتفاق والمفاوضات سيكون بالتأكيد مصحوبا بالمعاملة بالمثل، مضيفا لقد بدأنا زيادة السعة من 20% إلى 60% في منشأة فوردو، وسنستبدل الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي بالجيل الجديد. أعلنت دائرة العلاقة العامة لحرس الثورة الإسلامية عن استشهاد أحد مستشاري لقوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية في سوريا. وبحسب بيان للدائرة فقد استشهد صباح أمس العقيد داود جعفري أحد مستشاري لقوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية في سوريا على يد عناصر تابعة للكيان الصهيوني بانفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق قرب دمشق، مؤكدا أن الكيان الصهيوني سيتلقى الرد على هذه الجريمة. قتل مستوطن صهيوني وأصيب 22 آخرون صباح اليوم في انفجارين في محطتين للحافلات بمدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر الاحتلال إن الانفجار الأول نجم عن عبوة ناسفة وضعت في محطة الحافلات ما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، فيما وقع الانفجار الثاني قرب مستوطنة راموت بالقدس جماع عن تفجير دراجة نارية مفخخة أسفر عن إصابة 3 مستوطنين. وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الشرطة أغلقت مداخل مدينة القدس وفتحت تحقيقا بالحادث. حول انعكاسات هذه العملية النوعية في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية.
أولاً أي فلسطيني يتابع الحدث ويرى ما يحدث من عمليات استباحة للأرض الفلسطينية، استباحة للدم الفلسطيني، استباحة لكل ما هو فلسطيني، مما لا شك فيه بأنه يشعر بأنه يعني على الأقل هناك ما يمكن أن يردع الاحتلال الإسرائيلي عما يقوم به. لكن بنهاية المطاف يجب أن نكون أيضا منطقيين بالطرح، أيضا الفلسطينيين ينتظرون بعد هذه العملية ينتظرون تصعيدا إسرائيليا موازيا لما حدث، وعليه المشهد هو مشهد واضح تماما أنه بنهاية المطاف كما قلنا يعني لكل فعل ردة فعل، وأيضا الاحتلال الإسرائيلي بالوضع الطبيعي هو يعمل بكل ما أوتي من قوة من أجل كبح جماح المقاومة الفلسطينية، من أجل منعها من العمل، من أجل التقليل من قدراتها. ولذلك التوقعات لدى الفلسطينيين أن الساعات المقبلة ستشهد يعني حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية، قد تحمل أيضا إغلاق لبعض المدن الفلسطينية. وهنا أيضا ضروري أن نقول بأنه على مدار 20 عاما عمل الاحتلال الإسرائيلي على محاصرة المدن الفلسطينية من خلال الحواجز والبوابات ووضع ما يسمى بعمليا محاصرة المدن الفلسطينية. لذلك متوقع من ضمن الإجراءات أن يكون هناك إجراءات عقابية جماعية للفلسطينيين، كما قلنا من خلال منع الحركة ما بين المدن الفلسطينية، من خلال منع الدخول إلى القدس والمناطق المحتلة في العام 48، وهذا أيضا يؤثر على المئات أو الآلاف من الفلسطينيين الذين يعملون في داخل الخط الأخضر.
نبقى في الأراضي المحتلة، حيث باركت اللجان المقاومة في فلسطين العملية البطولية المزدوجة في القدس المحتلة، مؤكدة أنها تأتي ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. واعتبرت اللجان أن عملية القدس البطولية صفعات جديدة للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، وتأكيد على امتلاك المقاومين للقدرة والإرادة على تنفيذ العملية النوعية وضرب كيان العدو بقوة في كل وقت وكل مكان، مشددة على أن العملية تأتي في ظل توغل العدو ومستوطنيه واستباحة دماء الشعب الفلسطيني وعدوانه المستمر والمتساعد وتدنيسه المتواصل للمسجد الأقصى المبارك. للمزيد من القراءة في هذه العملية وتداعياتها نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي عادل شديد.
لا شك أنه إحنا أمام محطة هامة جدا بتاريخ المواجهة ما بين الشعب الفلسطيني وحركة الوطنية والمشروع الصهيوني وأداته إسرائيل. انتقال أو عودة العمليات التفجيرية إلى داخل وقلب المدن الإسرائيلية أعتقد أنه تطور مهم جدا، خاصة أنه بعكس يعني أنه بدأت العمليات تنتقل إلى الطابع تنظيمي المخطط الممنهج وبقدرات عقلية وعلمية وفنية عالية جدا، واللي تم تجسيده بعمليتي اليوم. يعني بتقديري انه لا شك انه احنا امام يعني اخفاق مهم جدا بالمنظومة الاستخباراتية. عدم قدرة الاجهزة الامن الاسرائيلية على منع حدوث العملية، و عدم قدرتهم على الأقل يعني تقليل نتائجها، وهنالك حوالي 15 مصاب، هنالك قتلى، هنالك مصابين إصابات خطيرة. بكل الأحوال ضرب منظومة الأمن الداخلي وشعور المجتمع اليهودي على الأقل بفقدان الأمن الفردي داخل المدن الإسرائيلية داخل، أعتقد أنه مسألة مهمة جدا. يعني أعتقد أنه الرسالة الفلسطينية الأبلغ بهذا العملية اليوم أنه لن تبقى الضفة ومدن نابلس وجنين لوحدها في مواجهة قدرها، لا بل أنه انعدام الأمن بالمدن الفلسطينية لن يبقى لوحده، سينعدم الأمن أيضا في كل التجمعات الصهيونية، بمعنى انه لن تنعم اسرائيل. يعني عملية اليوم اعتقد انه عدا عن نوعيتها ولكن مكانها داخل مدينة القدس هي رسالة انه كل الجغرافيا الفلسطينية ما بين النهر والبحر لن تشهد الأمن ما لم يعيش الفلسطينيين، وأن الفلسطينيين يعني لازالوا مصرين على نيل حقوقهم وتحقيق حقوقهم، وأن إسرائيل بعد فشل كل محاولات ما يسمى عملية السلام لم يعد مجدي سوى العمليات.
نجح مقاومون فلسطينيون بأسر جثة جندي صهيوني في الضفة الغربية، واشترطوا مقابل تسليمها استعادة جثة من الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال. وذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين اثنين تعرضا لحادث سير في جنين توفي أحدهما ونقل الآخر إلى المستشفى بن سينا. فقامت المقاومة بأسر الجثة، وعلى الفور أعلنت المقاومة رفع الجهوزية الكاملة وحالة النفير العام تحسبا لأي عملية اقتحام لمخيم جنين. وفي سياق متصل استهدفت السرايا القدس كتيبة نابلس قوات وآليات الاحتلال التي اقتحمت شارع القدس في نابلس بالضفة المحتلة. وأوقعت الكتيبة قوات وآليات الاحتلال في حقل من النيران، وقامت باستهداف تمركز القناصة بصليات من الرصاص. للمزيد من التفاصيل حول عملية أسر جثة الجندي الصهيوني نتابع ما أفاد به الزميل خضر شاهين من القدس المحتلة.
فيما يتعلق بشمال الضفة الغربية في جنين، حيث هناك كما أكدت المصادر الإسرائيلية الإعلامية وأيضا الأمنية حول أسر أحد أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو مجند من الطائفة الدرزية، كان مع صديقه في مدينة جنين وحصل معهم حادث سير، نقلوا مباشرة إلى إحدى المشافي في جنين وتلقوا العلاج. صديق هذا الجندي نقل إلى داخل الاحتلال، وبعد ذلك تم إعلان عن وفاة. وخلال طبعا الإعلان تم بعملية نوعية عسكرية للمقاومة باحتجاز وأسر هذه الجثة قبل نقلها إلى الاحتلال الإسرائيلي. بمعنى آخر، هو من الطائفة الدرزية فلسطيني يخدم مجند في الجيش الاحتلال الإسرائيلي للتجنيد الإجباري. الاتصالات مكثفة جدا، الوضع تعزيزات كبيرة جدا في محيط جنين وسماء جنين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الاتصالات الساخنة ما بين قيادة المنطقة العسكرية حاكم العسكر في الضفة الغربية مع قيادة السلطة الفلسطينية لتسلم هذه الجثة المحتجزة في جنين، وأيضا هناك اتصالات حتى من الطائفة الدرزية مع قيادة السلطة الفلسطينية، وحتى اتصالات خارجية للتدخل لتسليم هذه الجثة. الكتيبة المقاومة التي تحتجز هذه الجثة طالبت عبر بيان لها نشر وتداول على الصفحات الإخبارية هنا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تتحدث بأن هي احتجازها وأسرها مقابل إفراج عن جثامين الشهداء الذي يقوم الاحتلال الإسرائيلي باحتجازها عبر طبعا قراراته الاحتلالية لاحتجاز المئات من جثامين الشهداء. كما تحدثت، حتى اللحظة لم يرد أي أن هناك تحرك بهذا الملف. وكما ذكرت، هناك على الميدان تعزيزات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية وبمحيط مدينة جنين إثر هذا الحدث.
استشهد طفل فلسطيني وأصيب أربعة مواطنين خلال اقتحام لقوات الاحتلال لمدينة نابلس فجر اليوم. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل أحمد أمجد استشهد جراء اختراق رصاصة صهيونية قلبه مباشرة، فيما وصفت الإصابات الأربعة بأنها حرجة، حيث كانت الإصابات في الرأس واليد والساق جراء انفجار قنابل صوتية. وفي سياق متصل، اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال فور اقتحامها مدينة نابلس قبيل توجهها لقبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين، حيث إشغال الشبان الفلسطينيين الإطارة المطاطية للتصدي للمستوطنين، في حين اندلعت مواجهات عنيفة في شارع عمان. من جهتها أكدت مجموعة عارين الأسود الفلسطينية أنها تخوض الآن معركة العز والكرامة صفا صفا إلى جانب كتيبة بلاطة في محيط قبر يوسف والمنطقة الشرقية في نابلس. حصدنا مستمر وفيه بعد الفاصل. رئيس الوزراء العراقي يصل إلى دولة الكويت على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية. الدول الضامنة المشاركة في اجتماع صيغة أستانا تجدد التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها. المقاتلة التركية تجدد استهدافها لمناطق مختلفة من محافظة الحسكة بريف دير الزور في سوريا. من جديد أهلا بكم. وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية. وقال بيان المكتب الإعلامي للسوداني إن رئيس الوزراء العراقي سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين الكويتيين بشأن العلاقة الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف الصعد والمجالات. يشار إلى أن زيارة السوداني إلى الكويت جاءت عقب إجرائه زيارة إلى الأردن. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الصحة العراقية من خلال تقريره التالي.
بدأ رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني زيارة للكويت اليوم الأربعاء، تستغرق يوما واحدا بمحطته الثانية. وكان السوداني بدأ جولاته الخارجية بزيارة الأردن. من جهة ثانية، كشفت وزارة الدفاع العراقية عن سبب سقوط الطائرة العسكرية التابعة لقيادة طيران الجيش، مؤكدة أن خللا فنيا بمحرك الطائرة تسبب بسقوطها. على صعيد ملفات الفساد المليارية في العراق، كشف المحلل السياسي حيدر المرزنشي عن التحقيق بملف لم يعلن عنه يتضمن سرقة تتجاوز 8 مليارات دولار وقد تصل إلى 11 مليار. وقال النائب عن الإطار التنسيقي محمد الصيهود أن ملف التنصل عن الأموال الواجب دفعها للخزينة من قبل شركة آسياسيل وتجديد الرخصة مقابل رشوة للمسؤولين تمثل جزءا من ملفات الفساد الكثيرة، داعيا القضاء العراقي والادعاء العام وهيئة النزاهة إلى أخذ دورهم في محاسبة هذه العصابة. من جانب ثاني، بين عضو تحالف الفتح غضنفر الشمري أن تورط رئيس جهاز المخابرات السابق باستلام رشوة مالية تقدر ب100 مليون دولار مقابل حرمان العراق من الديون المستحقة على شركة للاتصالات تستدعي من القضاء العراقي والادعاء العام استدعاها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. من جهة ثانية، استقبل المواطنون بسرور بالغ تخفيض قيمة كارتات الاتصالات وخدمة الانترنت في العراق بنسبة 20%. وأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري بمؤتمر صحفي حزمة قرارات من ضمنها تأسيس شركة وطنية للاتصالات وتخفيض أسعار خدمات الاتصال والانترنت بنسبة 20% ابتداء من بداية الشهر القادم. وأكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البتشاري أن قرار مجلس الوزراء لإلغاء ضريبة الاتصالات المفروضة على كارتات الشحن للرصيد والإنترنت لن يضر الشركات مطلقا، بل إنه يخدم المواطن بالدرجة الأولى كونه هو من يدفع هذه الضرائب. على صعيد ثاني، يواصل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد محمد كاظم آل صادق لقاءاته مع المسؤولين العراقيين لنقل رسالة واضحة عن سياسة الجمهورية الإسلامية الداعمة للعراق. والتقى آل صادق مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
جددت الدول الضامنة المشاركة في الاجتماع الدولي 19 بصيغة أستانا حول سوريا التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وأكد البيان الختامي للاجتماع أن الدول الضامنة تدين هجمات التنظيمات الإرهابية في سوريا وتؤكد ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فيما رفض البيان جميع الأجندات الانفصالية مؤكدا أن الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس الحفاظ على سيادة هذا البلد وسلامة أراضيها. وأدان البيان أيضا اعتداءات الاحتلال المتكررة على الأراضي السورية واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها. جددت القوات التركية قصفها لمناطق بريفي الحسكة وحلب الشمال في سوريا، وقالت مصادر سورية إن القصف التركي استهدف مناطق في القحطانية بريف الحسكة وشمال مركز الزراعة شرق القحطانية ومحطة العودة النفطية بمسيرة تركيا، مضيفة أن القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفت قرى الشيخ عيسى وتل رفعت بريف حلب الشمال وحقل عليا النفطي بريف اليعربية ومحطة تل عودة النفطية بريف القحطانية. نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإعدامات التي تنفذها السلطة السعودية، مؤكدة إعدام 17 شخصا منذ 10 من الشهر الجاري بتهم تتعلق بالمخدرات والتهريب. وأعلنت المنظمة أن 144 شخصا أعدموا في السعودية هذا العام، منهم 47 لأسباب سياسية و56 بتهم قتل. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
السعودية تعود من جديد لمجهر الأمم المتحدة في ملف حقوق الإنسان، وذلك بعد أن نددت باستئناف الإعدامات في المملكة بتهمة انتهاك القوانين المتعلقة بالمخدرات بعد تعليق غير رسمي لمدة 21 شهرا. وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعدام 17 رجلا منذ 10 من الشهر الجاري لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات والتهريب، وهم 4 سوريين و3 باكستانيين و3 أردنيين و7 سعوديين. وأعلنت المنظمة أن 144 شخصا أعدموا في السعودية هذا العام، منهم 47 لأسباب سياسية و56 بجرائم قتل. مفوضية الأمم المتحدة أوضحت أن استئناف عمليات الإعدام المتعلقة بانتهاك قوانين المخدرات في السعودية خطوة مؤسفة جدا، خصوصا أنها تأتي بعد أيام على مطالبة غالبية كبيرة من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف عالمي لعقوبة الإعدام. وأشارت إلى أن فرض عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالمخدرات يتعارض مع المعايير والمبادئ الدولية، داعية الرياض إلى تبني قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بجرائم مرتبطة بالمخدرات وضمان حق جميع المتهمين بمحاكمة عادلة وفقا لالتزاماتها الدولية. العام الماضي شهد إعدام 69 شخصا في السعودية، لكن الهيئات الحقوقية تشكك دائما بالتهم التي توجهها السلطات للسجناء، حيث يشير المراقبون إلى أن الكثير من هذه المحاكمات تكون شكلية ولا تحقق النزاهة القانونية، حيث إن المتهم يكون فيها محروم من حقوقه القانونية وتفرض عليه أحكاما تعسفية قاسية تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد، وأغلبها تكون قضايا كيدية تلفيقية وذات أبعاد سياسية.
اعتبر رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش الانتخابات البرلمانية والبلدية الأخيرة في البحرين بأنها الأسوأ في تاريخ بلاده، مؤكدا أنها شهدت مقاطعة شعبية واسعة في ظل استمرار الأزمة السياسية والدستورية والحقوقية. وقال درويش إن ما حدث لا أعتقد أن له مثيلا في التجارب البرلمانية حتى الصورية منها في أي دولة في العالم، مشيرا إلى أن البرلمان الجديد سيكون يكون برلمانا صوريا لا يمتلك أي صلاحيات حقيقية، ولا يمتلك القدرة على التغيير السياسي أو التشريع والرقابة. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يستقبل رئيس الوزراء البيلاروسي ويؤكد ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين. مقتل صهيوني وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجارين بمدينة القدس المحتلة. مقاومون فلسطينيون يأسرون جثة جندي صهيوني في جنين بالضفة الغربية المحتلة. radio.net دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
العلامة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإصلاح والتجديد عنوانان عميقان في التاريخ والفكر الإسلامي، ولهما زخم وفاعلية في شخصية الفرد المسلم الحق. العلامة والمصلح الشيخ محمد رضا المظفر حمل الإصلاح والتجديد بأجل معانيهما، تحمل عن الأمة آلامها فسعدت به ولم يسعد بها. ولد شيخنا الأجل في الأول من شهر شعبان عام 1904، ترعرع وسط عائلة علمية كريمة ارتضع منها الامتيازات العلمية والأخلاقية، فعوضته عما فقده من حنان الأبوة وعطائها من قبل ولادته. فكفله أخوه الأكبر الشيخ محمد حسن المظفر الذي قام مقام الأب والأستاذ في آن واحد. عام 1916 يعتبر نقطة انطلاقة في التحصيل العلمي، فأخذ مقدمات العلوم من أخيه الأكبر والشيخ طه الحويزي، ثم واصل دراسته العليا على يد أخيه أيضا والمحقق الشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ النائيني والشيخ محمد حسين الأصفهاني حتى نال درجة الاجتهاد.
Thank you. عفوا يا شيخ، اكتمل عددنا، هل نبدأ؟
على بركة الله.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل البدء نرحب بالإخوة الذين لبوا نداءنا لهذا الاجتماع، نسأل الله وندعوه أن يأخذ يدينا لما هو خير وصلاح لنا ولأجيالنا، إنه مجيب الدعوات. أيها الإخوة، منذ أكثر من 10 سنين ونحن نعيش الانحسار الفكري بسبب الهيمنة الاستعمارية التي فرضت علينا ماديا ومعنويا سياسيا وعلميا. وها هو العالم الإسلامي يرزح تحت نير التخلف بكل أشكاله وأنواعه. رفع الله شأن علمائنا وأعلى مقامهم عندما تنبهوا لهذا الخطر، تنبهوا إلى عدم جدوى الاستمرار في المراهنة على العامل السياسي، تنبهوا إلى ضرورة تجديد بناء القواعد التحتية لمجتمعنا، تنبهوا لإيجاد صيغة عصرية للفكر الإسلامي تتيح له الارتقاء إلى مستوى التحديات الحضارية الكبرى التي يفرضها الغرب على الإسلام والمسلمين. وما علينا في اجتماعنا معكم إلا إيجاد صيغة تمكننا من تغليب مهام التجديد الفكري على المهام السياسية، ريثما يكتمل بناء القواعد التحتية من جديد. بعدها ننتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى المراحل الجديدة، وكل واحد منا يقدم على قدر ما استطاع.
عذرا يا شيخ.
أحسنت يا شيخ.
عذرا يا شيخ.
تفضل.
هل تقصد تعليم شبابنا مناهج العلوم الحديثة؟
وما المانع يا أخي، يتعلمون ما ينفعهم على شرط أن لا يتضاد مع عقائدنا. ألفت انتباه الحضور الكريم إلى أن إحياء مؤلفاتنا الخطية ونشرها والتعليق عليها بقالب يتمشى مع عصرنا لهو أفضل الطرق للبحث والاستقراء والاستقصاء، بالإضافة إلى التأليف.
هذه الكتب التي غزت أسواق المسلمين إنها تحمل عارا وشنارا لا يوصف. أفكارها مبتذلة، أهواؤها إلحادية، مسالكها منحرفة، كيف لنا مواجهتها؟
أحسنت يا أخي، أحسنت. هذا هو الذي كنت قد أشرت إليه، وهذا هو الذي يحفزنا للدفاع عن ذاتنا، للدفاع عن عقائدنا.
يا شيخ،
تفضل.
ما رأيك في فكرة طرأت على بالي أثناء حديثك؟ ما رأيك في أن نجمع هذه الفعاليات التي تفضلت بها قبل قليل من بحث واستقراء واستقصاء في جمعية واحدة تعمل على تنمية قدرات شبابنا؟
أحسنت يا أخي، أحسنت. إنها خير فكرة خطرت ببال.
نسميها جمعية النشر والتأليف.
ولكن يا أخي، على أن تكون هذه الجمعية تحت إشراف وإدارة هيئة من علمائنا المجتهدين.
هذا
نور على نور.
أحسنتم كثيرا.
بقي المهم هو من أي نقطة سننطلق.
برأيي عندنا الشيخ محمد جواد البلاغي حفظه الله، سنطلب منه تأليف تفسير مختصر للقرآن الكريم، والذي سيعتبر باكورة أعمال هذه الجمعية.
لتكن آلاء الرحمن باكورة أعمال هذه الجمعية.
جميل والله،
ما شاء الله. أحسن.
وشيئا فشيئا أخذت الفكرة الإصلاحية تحرز تقدما ملحوظا في أذهان العاملين لها من خلال ازديادها وضوحا لديهم، وفي الوسط العلمائي من خلال ما تكسبه من الأنصار يوما بعد آخر من ممثلي هذا الوسط الرفيع من الأمة، حتى بلغ موافقو ومؤيدو عمل منتدى النشر 200 عالم دين. وفي عام 1935 تقدم الشيخ المظفر مع ثلة من العلماء ببيان إلى وزارة الداخلية يطلبون منها الترخيص لتأسيس جمعية دينية باسم منتدى النشر، قد حصلوا عليها.
كان غذاء لذيذا.
مكان جميل وطعام وفير ووجوه نيرة كأنها الجنة على الأرض.
بالهناء والعافية. في الحقيقة يا إخواني، دعوتكم هنا لأمر مهم لجمعيتنا أولا ولي ثانيا.
من فضلك يا شيخ، تفضل الشاي.
شكرا، شكرا جزيلا.
والآن تفضل، فكلنا آذان صاغية.
الكل يعلم أنني أعشق العمل، خصوصا إذا كان لله فيه رضا، ولكن سني وصعوبات الكهولة، ثم أن جمعيتنا تحتاج إلى رجل نشط كفوء لمهامها.
وأنت كذلك يا شيخ محمد الحجامي، بهيبتك ووقارك ينتظم عمل الجمعية.
بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. ولكن هذا لا يكفي، فكما تعلمون نحن وضعنا لجمعيتنا مقررات وأهداف، وهذه كلها تحتاج إلى متابعة دؤوبة.
ماذا تريد أن تقول يا شيخ؟
الأمر متروك لكم، فأنتم رواد هذه الجمعية، ولكن إن أحببتم أرشدتكم لمن هو كفوء لها.
بالرغم من أننا لا نود ابتعادك عنا، ولكن لا بأس، عرفنا من هو.
أبدا يا أخي، وكيف أبتعد عنكم؟ سأكون إلى جانبكم دائما.
بارك الله فيك.
في الحقيقة يا إخوان، الشخص الذي أود أن يكمل مسيرة هذه الجمعية المباركة ليس بغريب عليكم، إنه سكرتيرها الموقر الشيخ محمد رضا المظفر.
أنا يا شيخ؟
نعم يا عزيزي، فأنت كفء لها. راقبتك عن كثب فما وجدت فيك إلا الوفاء والإخلاص والجد.
البركة فيكم يا شيخ.
أرجوك، أرجوك، إن كنت تريد معرفة رغبتي فها هي والله.
يا شيخ لا ترد طلب الشيخ محمد.
العفو يا إخواني، العفو يا إخواني، ولكن لا تنسوا أن جمعيتنا لها مقرراتها.
صحيح.
ورئيس الجمعية يأتي عن طريق الانتخابات.
صحيح.
ولقد ثبتنا في قانونها التأسيسي أن تجري الانتخابات كل عام.
ألم أقل لكم فهو أحرص على تطبيق قوانينها.
والله.
وإذا كان كذلك فالشهر القادم نكون قد أمضينا سنتين لانتخاب رئيسا للجمعية.
ولكن يا شيخ.
أرجوك يا شيخ أرجوك. تطوير هذه الجمعية ثقافيا وعلميا واجتماعيا يعود فضله إليكم أنتم.
هو كذلك.
ثم هذه الخطة الحاذقة لتأسيس كلية الاجتهاد في تدريس الفقه الاستدلالي والأصولي والتفسير والفلسفة، أنت الذي وضعت لبنيتها الأولى. تستحق التقدير والثناء يا شيخ.
لا تنسى يا شيخ محمد رضا، إن الصف الذي افتتحته لدراسة العلوم العربية والمنطق والفقه كان تجربة رائعة، نتمنى تطويرها.
إن شاء الله إن شاء الله. في نيتنا افتتاح 3 صفوف في العام القادم، ووعدني المسؤولون في وزارة المعارف العراقية أنهم سيعترفون بشهادة هذه الصفوف.
ما شاء الله.
ماذا عن مشاريعك الأخرى يا شيخ؟
في الحقيقة الكل يعلم أن عوامل التخلف تحيط بالخطابة الحسينية وطريقة أدائها.
صحيح.
وإننا لا يمكن أن نغفل عن أهميتها في أوساط المجتمع.
نعم.
فلها الفاعلية الجادة والتوعية الهادفة لتثقيفه. لذلك رصدت أمورا منذ مدة، ولو عملنا بها ربما ستنفعنا في التخلص من ذلك التخلف إن شاء الله.
وما هي يا شيخ؟
على رأس هذه الأمور التثقيف، فهو في الواقع من أهداف جمعيتنا الأساسية. علينا يا إخواني أن نربي جيلا من الخطباء الذين يملكون الكفاءات التي تؤهلهم للخطابة الإسلامية الهادفة.
نعم. نفتح لهم صفا ليدرسوا فيه.
وما به يا عزيزي،
منظرهم سيكون جميلا جدا.
يا عزيزي يا أعزائي، المهم أن نسقل مواهبهم وننمي أطوارهم. ومثل ما تفضلتم، ربما سيكون الأمر فيه نوع من الصعوبة، لذلك فكرت أن نشكل في البدء لجنة تشرف على هذا الأمر.
صحيح.
وأرى الشيخ الجليل زعيم الخطباء محمد علي قسام رئيسا لهذه اللجنة.
ألم أقل لكم تفضلوا، وعي وكمال وإخلاص. أحسنت يا شيخ، نعم الاختيار.
الكمال لله وحده يا شيخ، أرجوك هذا واجبي وأنا يجب أن أعمل به.
سدد الله وطاعش
وأيدكم وأيدكم جميعاً.
وهنا امتحن المصلحون وعلى رأسهم الشيخ محمد رضا المظفر امتحانا عسيرا، فقد لملم معارضو تلك الفكرة أطرافهم وصاروا يندبون الخطابة الحسينية، ومع أن خط الإصلاح كان يتقدمه رجال أتقياء وعلماء معروفون، إلا أن معارضيهم استطاعوا أن يؤثروا سلبا في أوساط المجتمع بشكل أدى إلى إلغاء اللجنة التي شكلها الشيخ المظفر.
يا شيخ، ماذا ستفعل أمام هذه العاصفة التي افتعلوها؟
إنها عاصفة مدمرة يا شيخ.
ما رأيك
يا
شيخ؟
والله ما أردت بذلك إلا الإصلاح، ما أردت منفعة شخصية ولا فائدة ذاتية. وهذه العاصفة الهوجاء لم تفاجئنا أبدا، فنحن على علم بها بل ونتوقعها، فها هو مستوى قاعدة مجتمعنا. ووظيفتنا يا إخواني في هذه الأيام توعيتها وإيقاظها من سباتها. حسنا، لا بأس، نؤجل إصلاح المنبر الحسيني مؤقتا، ولكن يا إخواني لا بد أن نشحذ همتنا ونشد سواعدنا للإصلاح الأول. الإصلاح الأول هو التثقيف والتوعية. فالظاهر وعلى ما يبدو أننا لم نصل لذلك المستوى الذي يمكننا الاعتماد عليه.
ماذا تعني يا شيخ؟ وماذا تنوي؟ لم أفهم بعد.
ماذا تعني يا شيخ؟
أقصد يا أعزائي، سنهتم في فتح الصفوف بشكل أوسع وأكثر ولجميع المراحل الدراسية على اختلاف أنواعها، مع التأكيد والتركيز، نعم مع التأكيد والتركيز على المراحل النهائية باعتبارها كلية للفقه.
كلية للفقه؟
نعم.
وإلى متى؟
إلى الوقت الذي نشعر به أن جهودنا قد أثمرت
إن شاء الله،
وأينعت في تثقيف ووعي المجتمع
إن شاء الله،
وأصبح بالإمكان الانطلاق به للإصلاح الثاني.
أحسنت،
نعم،
فكرة ممتازة.
ولكن يا شيخ، ألا تشعر قد آن الأوان لتنشيط حركة التأليف والكتابة والتحقيق بشكل أفضل؟
لقد سبقتني فكرتك هذه، وهذا ما فكرت به، فأنا بصدد إصدار مجلتين.
مجلتين؟
نعم، مجلتين، هما البذرة والنجف.
نعم الاسمين.
وماذا عن كلية الفقه يا شيخ؟
الحمد لله جهودنا أثمرت،
الحمد لله،
لم تبق إلا الترتيبات الرسمية، فوزارة المعارف العراقية اعترفت بمشروعنا رسميا لكلية الفقه.
الحمد لله.
هل يعني أنها ستمنح طلابنا شهاداتها؟
بالتأكيد، ستمنحهم شهادات معترف بها من قبل الحكومة والوزارة.
عفوا يا شيخ، لما لم تخبرني من قبل؟ أسعدتني بهذا الخبر.
كلنا
حقا يا شيخ، حقا. بالله عليك قل لي، ما هي العلوم التي سيدرسها طلابنا في هذه الكلية؟
أما العلوم، التفسير، الحديث، التربية، علم النفس، الأدب، علم الاجتماع، التاريخ الإسلامي، الفلسفة الإسلامية، والحديث، والمنطق، والنحو، والصرف، وإحدى اللغات الأجنبية، واقترحت أن تكون اللغة الإنجليزية.
ما شاء الله.
هذا ما كان عندي، والآن قولوا لي، ما المهمة التي جئتموني بها؟
عفوا يا شيخ، كنت أغفل عن ذلك. مصر.
مصر؟
نعم، مصر.
وما بها؟
أصبحت تحت ظلم العدوان الثلاثي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، أخزاهم الله، وأخيرا تفجر حقدهم الصليبي. يا صاحبي، أقل ما يمكن فعله في الوقت الحاضر هو تنبيه أهالي النجف أولا،
نعم،
ليقوموا بالمسيرات والتظاهرات، ثم جمع التبرعات لإرسال ما يحتاجه إخواننا في مصر.
إن شاء الله.
كان المفروض بك أن تخبرني بذلك قبل أي شيء.
ها؟ ماذا تفعل يا شيخ؟
أبحث عن ورقة.
ورقة؟
أريد أن أكتب برقية لشيخ الأزهر.
شيخ الأزهر.
وأعرفه دعم وتأييد العراقيين لإخوانهم المصريين.
بوركت يا شيخ.
من فضلك. من فضلك سأوكل إليك مهمة إبلاغ الحوزة العلمية وعلمائها.
أنا تحت خدمتك.
إبلاغهم عن هذا العدوان الغاشم.
أي والله.
وسأنطلق أنا لرؤساء العشائر ليقوموا بواجبهم.
بوركت يا شيخ.
أحسنت.
خلف الشيخ المظفر آثارا فكرية وأدبية ودينية وسياسية، عرف بسجايا عالية كالتواضع والأخلاق الحميدة والإخلاص وعدم الالتفات للقشور والزخارف الواهية. كان رحمة الله عليه إنسانا حي الشعور، يقظ القلب، مرح الروح، بسيطا بكل معاني البساطة، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى ليلة 16 من شهر رمضان المبارك عام 1964، وشيع جثمانه الطاهر تشييعا مهيبا حافلا بالعلماء الأعلام. كنتم ونبذة من حياة العلامة المجدد الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
Thank you.
حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روضا مقام ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل النجاة لعبد غريب تطامن ذلا وأين الدليل وهل يدرك القصد إلا منيب أتاك بقلب حزين كليل فكيف